نواصل إن شاء الله، ولا زلنا في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم. وقفنا عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا نذكرهم إلا بخير. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يذكرون إلا بخير. ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير طريق السلف وعلى غير سبيل السلف رضي الله عنهم. ومن باب أولى حرمة سبهم وتنقصهم، فمن سب الصحابة جميعا أو بعضهم أو واحدا منهم فقد خالف طريق السلف وابتدعا غير طريق السلف. بقي هل ساب الصحابة رضي الله عنهم يكفر ويخرج من الإسلام بسبه لهم؟ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله جيد في الصارم المسلول، ولعدم وجوده عندنا نقرأ تلخيصة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد، فقد ذكر ملخصا عن حكم سب الصحابة مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولو كان كتاب شيخ الإسلام موجود لكان القراءة منه أحسن، ولكن غير موجود. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حكم سب الصحابة، في صفحة 152 من شرح لمعة الاعتقاد. قال: سب الصحابة على ثلاثة أقسام، وقبل هذه الثلاثة الأقسام وهو أن يسب جميع الصحابة دون استثناء، أن يسب كل الصحابة ويطعن فيهم جميعا دون استثناء أحد، وهذا بالإجماع كفر. نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنه كفر وخروج من الإسلام إذا سبهم جميعا ولم يستثني أحد. ثم ثلاث الأحوال التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين: قال الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا، أن يسبهم سب فيه تكفير أكثرهم أو أن عامتهم فساق، كما تفعله الآن من الروافض يقولون ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وبعضهم يقول إلا سبعة. قال: فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، هذا كفر، لأن الله جل وعلا ترضى عنهم وأثنى عليهم مدحهم في القرآن وفي غير من الكتب السابقة. فالقول بأنهم فساق أو أن عامتهم كفار هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، الذي يشك في كفر هذا كافر، الذي يسب الصحابة بهذا الحال ويكفرهم على هذا الحال كافر، والذي يشك في كفره كافر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: لأن مضمون هذه المقالة أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق، وهذا هو المغزى من الطعن في الروافض، من الطعن في الصحابة، كما قال أبو زرع الرازي، قال: ما لهم وللصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا؟ قال: فإن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، ولم يصل إلينا القرآن والسنة إلا من طريق من؟ الصحابة، فإذا جرحوا بطل القرآن وبطلت السنة، والدين الذي عليه المسلمون باطل يكون. فصار من قال بكفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا كافر، بل كما قال شيخ الإسلام من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. قال الثاني، القسم الثاني مما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا، أن يسبهم باللعن والتقبيح، يعني ما يكثرهم ولا يفسقهم لكن يلعنهم يقبحهم. ففي كفره قولان لأهل العلم، يعني من أهل العلم من قال بكفره، ولو كان كلام الكتاب شاء الله سلام كنا سنقرأ من قال بكفره، لا من سبهم باللعن والتقبيح، يعني صار يلعنهم ويقبحهم دون أن يكفرهم ويفسقهم. فهذا مختلف فيه، من أهل العلم من قال بكفره، ومن أهل العلم من قال لا يكفر. قال الشيخ ابن عثيمين وعلى القول بأنه لا يكفر، القول الثاني أنه لا يكفر، أما على القول بأنه كافر يجب قتله مرتد، لكن على القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الذين قالوا لا يكفر قالوا حكمه أن يجلد يعذب يضرب ويحبس حتى يموت أو يتوب ويرجع عن تلك المقالة التي قالها في الصحابة. الثالث، القسم الثالث، أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، شيء لا يقدح في الدين صفات من صفاتهم، كي يصبهم بأنهم جبناء أو بخلاء، هل من هذا الكذب والخيانة؟ لا، الكذب والخيانة تقتضي غير هذا. فقول الإمام ذاك أن يقول يصفهم بكذب أو خيانة أو جبن أو بخل أو ليس بصحيح ذاك أو إنما الصفات يعني ترجع إلى ذواتهم، أما الكذب والخيانة راجع إلى إيش؟ دينهم، فليس هو من هذا الباب. فهو ما فهم كلام شيخ الإسلام. فيقول هذا القسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في الدين، لا يتعرض بجانب الدين أبدا، إنما صفات ذاتية كالجبن البخل الطول القصر الدمامة، يعني من هذه الصفات. قال فلا يكفر، هذا الذي لا يكون كفرا، ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك، عذر. قال شيخ ابن تيمين ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الصارم المسلول، ونقل عن أحمد في صفحة 573 أنه قال لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، مساوئ الصحابة، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. هذا تلخيص جيد عن حكم سب الصحابة، والذي يريد توسع يراجع ذاك المصدر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولذا قال ابن الطحاوي قال ولا نذكرهم إلا بخير، هذا عقيدتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فلا يذكرون إلا بخير. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، حبهم دين وإيمان وإحسان، وهذا لا شك فيه، فإن حبهم من الأعمال الصالحة التي يجوز التوصل بها، كما توصل شيخ الإسلام في اللامية بحبه لمن؟ لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومودة القربى بها أتوسلوا، لأنها عمل صالح، والأعمال الصالحة من الدين ومن الإيمان ومن الإحسان. فقال وحبهم دين وإيمان وإحسان. ونبه الشارح رحمه الله ابن أبي العز أن هذا مما يشكل على قول الطحاوي في الإيمان، وأن هذا يناقض قوله السابق، لأن الطحاوي جعل فيما سبق الأعمال ليست من الإيمان، وهنا جعل حب الصحابة ماذا؟ من الإيمان، وهو عمل. عمل قلبهم حتى ينكرون أعمال القلب. نعم، يقولون فقط تصديق في القلب، وهذا ليس من التصديق في القلب، هذا عمل قلبي. قال ابن أبي العز ولكن هذا محمول على أنه من الإيمان مجازا، أنه حتى هو حنفي، ولكن هذا يعني ما يدل على عدم صحة ذلك القول، وأن حتى أصحاب هذا القول ربما تناقضوا. قال وهذا محمول على أنه من الإيمان مجازا لا حقيقة. ثم قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغض الصحابة كفر وأيضا نفاق وطغيان، والدليل أنه كفر الآية التي في آخر سورة الفتح لما ذكر صفات الصحابة قال ليغيظ بهم الكفار، وقد استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن من اغتاظ من الصحابة وأبغضهم فهو كافر. قال لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغتاظ منهم إلا كافر، وهذه آية صريحة ليغيظ بهم الكفار، فما يغتاظ منهم مؤمن. وهذه الآية من باب الفائدة جمعت حروف المعجم كلها، حروف الهجائية مجموعة كلها في هذه الآية إلى حرف الصاد من قوله وعملوا الصالحات، يغيظ وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات إلى الصاد، من أول الآية إلى الصاد فيها 28 حرف. وهل هناك آية أخرى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس؟ وليس في القرآن آية جمعت كل حروف المعجم إلا هاتين الآيتين، آية في آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، والآية التي في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه. أولها محمد رسول الله آية واحدة، فهذا الآية تدل أن بغض الصحابة رضي الله عنهم كفر، وأيضا نفاق. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار، وقال عليه الصلاة والسلام لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال عليه الصلاة والسلام من الإيمان حب الأنصار ومن النفاق بغض الأنصار. فبغضهم كفر وبغضهم نفاق ليس سهل. ما السبب الذي يدعو إلى بغضهم؟ أناس حملوا الدين بلغوه أوصلوه إلى مشارق الأرض ومغاربها، أناس تحملوا الجوع والعري والفقر والمشقات والجروح في سبيل الله، وناس تركوا أوطانهم وبلدانهم وأموالهم وأهاليهم لأجل هذا الدين، فما هو المبرر لبغضهم إلا نفاق في القلب؟ وإلا فلا يصدر من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبغض أولئك الناس رضي الله عنهم. لا يعني يبغضهم لدينهم، لدينهم لا لذواتهم، ذكرها شيخ الإسلام. يعني نعم، يعني قد يقول قائل أن بعضهم حصل بينهم بغضاء، فلما حصلت الفتنة لا شك أن بعضهم ربما أبغض بعض، هذا على القول به، وإلا فالأصل أنهم كان كل منهم ملتمس العذر الآخر، وكل منهم يثني على الآخر، وقد ثبتت بذلك آثار كثيرة أنه إذا أن علي رضي الله عنه ذكر عند معاوية فجاءه أبو إدريس أو أبو مسلم الخولاني قال له أتزعم أنك خير من علي؟ قال لا والله ولا أقول ذلك، لهو خير مني وأفضل، ولكنكم تعلمون أن عثمان قتل ظلما وأن ابن عمته هو المطالب بدمه. وهكذا كان بعضهم يثني على بعض، لكن قد يقول قال ربما بعضهم أبغض بعض في وقت الفتن، فهل هذا دليل النفاق؟ لا، يعني كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وأظل الحافظ بن حجر أن معناه البغض لأجل الدين، لا يبغضهم أي لدينهم رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وآية المنافق بغض الأنصار أي بغضهم لما هم عليه من الدين والاستقامة والصلاح. وأما إن حصل من بعضهم بغض فهو بغض لأجل فتن حصلت لا لأجل الدين الذي يحمله. طيب، قال وبغضهم كفر ونفاق، نعم نفاق كما سمعتم في الأدلة الكثيرة، وطغيان، نعم تجاوز للحد، طغيان هو المجاوز للحد، فمن أبغضهم فقد جاوز الحد الذي جعله الله جل وعلا له إلى أمر لم يجعله الله عز وجل له ولم يأذن له به فيكون طغيان، ولا ينتج بغضهم إلا من طغيان في القلب. والكلام في حق الصحابة يطول، وقد ألف أهل العلم فيه كتب مستقلة. قال ابن أبي العز ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قلت قال ابن أبي العز، قال الطحاوي ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، وفي بعض النسخ والأئمة المهديون، مهديون في نسختكم. طيب، هذه المسألة في بيان فضائل هؤلاء الأربعة الخلفاء وإثبات الخلافة لهم وترتيبهم على هذا الترتيب عليه إجماع أهل السنة والجماعة. وأن أفضلهم أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان علي. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا انعقد على إجماع أهل السنة والجماعة. وكان في أول الأمر ربما حصل بين أهل السنة أنفسهم خلاف في تقديم علي على عثمان، فجاء عن أبي حنيفة أنه قدم عليا على عثمان، وجاء عنه أنه رجع عن هذا القول، وجاء أيضا عن سفيان الثوري، وبقى هذا القول عن بعض أصحاب الكوفة منهم أبو حنيفة وسفيان الثوري، تقديم علي على عثمان، ثم ثبت عن سفيان الثوري الرجوع عنه. وانعقد الإجماع كما حكاه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. قال وكان قد اختلف بعض أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي، أي أجمعوا على ذلك وثبت الإجماع في تقديم عثمان رضي الله عنه على علي. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نفاضل الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، جاء في رواية عند الطبراني صحيحة قال فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يبلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الناس، يقولون أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويقره ولا ينكره. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب أنه قال يا أبتي من أفضل الناس أو من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني وما تدري بذلك؟ قال لا. قال أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال قلت له ثم من؟ قال عمر. قال محمد بن الحنفية قال فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك على منبر الكوفة يخطب ويقول ذلك، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. وهذا بإجماع الصحابة أن عثمان أفضل، حتى جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني والإمام أحمد والدار قطني كلهم جاء عنهم هذا الأثر أنهم كانوا يقولون من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى تنقصهم وتنقص عقولهم ونسبهم إلى السفه وعدم وضع الأمور في مواضعها، لأنهم جميعا أجمعوا على تقديم من؟ عثمان. لما كان عبد الرحمن بن عوف يسألهم قال فوجدت الناس لا يقدمون على عثمان أحد، إجماع من المهاجرين والأنصار في تقديم عثمان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول من خالف في هذا لا يضلل. كلام شيخ الإسلام متى هذا؟ يعني يحكي قبل انعقاد الإجماع، ثم نقله أن الإجماع انعقد، فالمخالف والذي يأتي يقدم علي على عثمان يصير خالف ماذا؟ إجماع أهل السنة والجماعة، ومخالفة الإجماع ضلال فيه. أما التقديم في مسألة الخلافة فهذا كما يقول الإمام أحمد لا شك أن هذا من الأصول التي يضلل بها المخالف عند أهل السنة. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو أضل من حمار أهله، وقال هذا أيضا شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية. فالآن عندنا مسألتان، مسألة الخلافة من هم أحق بالخلافة؟ الأحق بالخلافة أبو بكر ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي. من خالف في هذه المسألة الأحقية بالخلافة فهذا عند أهل العلم ضال، من الأصول التي من خالف فيها فهو مبتدع ضال، ليس قوله من أقوال أهل السنة والجماعة. طيب، المسألة الثانية التقديم في الفضل. التقديم في الفضل كان حصل خلاف بين أهل السنة في تقديم عثمان علي على عثمان، وهذا خلاف قديم، بعض أهل الكوفة كان فعل ذلك من أهل السنة وأئمة الدين. فكان أهل العلم يقول لا يضلل المخالف في مسألة التفضيل لأنه قد جاء عن بعض أهل العلم، ثم انعقد الإجماع. فنقول قبل انعقاد الإجماع لا يضلل المخالف، لكن بعد انعقاد الإجماع المخالف يكون ضال، جاء بقول مبتدع مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. وهم رضي الله عنهم كان ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. ونثبت الخلافة كما قال هنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق، وهذا رد على الروافض الذين يقولون إن الأحق بالخلافة من هو علي، ويقول إنه هو الوصي. ولكن جحدت الأمة كلها وكتمت الأمة كلها، يعني خالفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتم أمتي على ضلال، هم جعلوا الأمة كلها أجمعت على ضلاله وكتموا أن الوصية لعلي. ومثل هذا قول فرقة يقال لها الراوندية، أهل البدع، يقولون إن الأحق بالخلافة بعد رسول الله هو العباس، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ولكن كتمت وصيته. وكل هؤلاء ضلال مخالفون لإجماع المسلمين. فأحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر بلا شك. ولكن وقع خلاف بين أهل السنة كما قال شيخ الإسلام، هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص والاستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الناس وإجماع المسلمين في ذلك الزمان؟ وحكى فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الجلي، النص الصريح، ومن أهل العلم من قال إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي وبالإشارة دون النص الجلي. ومن أهل العلم من قال إن خلافة لم تثبت بنص لا خفي ولا جلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبتت بالإجماع، إجماع المسلمين في ذلك الزمان أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. ما معنى النص الجلي؟ النص الصريح لا يحتمل تأويل، يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخليفة بعدي أبو بكر، هل جاء هذا؟ ها؟ لا. فأحسن الأقوال وأظهر الأقوال هو الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافته نصا ليس جليا ظاهرا بل فيه إشارات. فمن النصوص على خلافته ما جاء في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوعدها أن تأتيه في العام المقبل، قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر، تعني الموت. جاء في الرواية أرأيت إن لم أجدك تعني الموت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتي أبا بكر. وأيضا منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادعي لي أخاك عبد الرحمن حتى أكتب كتابا لا يقول قائل ولا يتمنى متمني، أي أن يأخذ الخلافة بعدي. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا استدل بمن قال إنه نص جلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وصية أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه علم أن ذلك يأباه الله، يعني أن خلاف ذلك يأباه الله ويأباه المؤمنون، ولا يرضى الله ولا يرضى المؤمنون إلا من؟ إلا أبا بكر رضي الله عنه. فترك الكتاب والوصية لإيقانه بذلك. أيضا من الأدلة التي فيها الإشارة استنابته أن يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعوه المرة الأولى والثانية والثالثة وهو يقول ماذا؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا بصلاة أبي بكر بالناس في مرضه إلى أنه هو الخليفة بعده. وأيضا من الأدلة ذكر ابن أبي العز عدة أدلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب بئر عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. ما الشاهد منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثم أخذها من؟ أبو بكر، ثم أخذها عمر. هذا في إشارة. بقي ما معنى قوله وفي نزعه ضعف والله يغفر له؟ هل هو ضعف خلافة أبي بكر؟ لا، يعني المراد المدة. وفي نزعه ضعف أي للمدة القصيرة التي تولاها، فإنه تولى نحو سنتين، وإلا فخلافته من أعظم الخلافات. جمع كلمة المسلمين، قاتل المرتدين، أقام الدولة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من السهل، شاق جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه وقلوبهم معلقة به. جمع أبو بكر الناس، فهي من أعظم الخلافات، إلا أن قوله في نزعه ضعف إشارة إلى قصر المدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان عليها أبو بكر رضي الله عنه. والأدلة كثيرة، وهذا مذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث. طيب لماذا لم نقل إنها ثبتت بالنص الجلي، مع أن حديث ادعي لي أخاك أو أباك أكتب كتابا طار أن نص جلي، ارجعي فإن لم أجدك قالت ائتي أبا بكر. الذي يمنع من هذا عدة أدلة، منها قول عمر في صحيح البخاري لما طعن قال له استخلف، ماذا قال؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإلا أستخلف فقد ترك من هو خير مني ومنه. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بنص صريح، وأبو بكر هو الذي استخلف. أيضا من الأدلة ما جاء في الصحيحين أن عائشة سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت أبا بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت أبو عبيدة. الشاهد منه من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، الشاهد أنه إيش؟ لم يستخلف بنص صريح، هذا معنى. أيضا من الأدلة على أنه لم يأتي النص صريح أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نظروا من يقول الخليفة، وكانت الأنصار تقول الخليفة من؟ سعد بن عبادة، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وقال أبو بكر: أن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قالوا: سعد بن عبادة أمير؟ قال: لا. قالوا: منا أمير ومنكم أمير، يعني المهاجرين أمير الأنصار. قال أبو بكر: لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، بايعوا عمر أو بايعوا أبا عبيدة. فقال عمر: والله لأنت أفضلنا وسيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، لا نبايعك إلا أنت، أبسط يدك. فبسط يده فبايعه عمر ثم بايعه الناس. فالشاهد من هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الأنصار طلبوا الخلافة، ولو كان هناك نص عن رسول الله هل سيخالفون؟ أبدا. الوجه الثاني من هذا الحديث أن أبا بكر قال: بايعوا عمر أو من؟ أو أبا عبيدة، ولو كان هناك النص من النبي صلى الله عليه وسلم الصريح لما قال عمر بايعوا عمر، لما قال أبو بكر بايعوا عمر أو أبا عبيدة وترك النص. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه استخلاف ماذا؟ صريح لأبي بكر. وأيضا حصل منه النص الخفي والإشارة. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام جمع بين الأقوال، قال يعني بمعنى كلام أن الذي تحصل من ذلك أن خلافة أبي بكر كانت بالإشارة وبالنص الخفي من النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين في ذلك الزمان، فكانت بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم والنص الخفي منه وكانت بإجماع المسلمين أيضا، فقد أجمع المسلمون عليه ولم يقدموا عليه أحد. أبا عبيدة مات في خلافة عمر رضي الله عنهم أجمعين. واضح هذا، هذا في خلافة أبي بكر، ثم سيأتي إن شاء الله كلام في خلافة عمر وغيره وأنواع الخلافة التي ثبتت بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.